الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في رسالة وصول السنة للإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له. ولازلنا في الكلام على ولاة الأمور. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. هذه الجمل فيها مسائل عظيمة من عقيدة أهل السنة والجماعة، منها أن من صار حاكما فإنه سواء أخذ الحكم بالرضا عبر أهل الحل والعقد، أم أخذه بالجبروت وبالسيف، فإنه إذا تم له الحكم يصير ولي أمر للمسلمين، يصير ولي أمر للمسلمين في ذلك المكان. ويجوز أن يسمى ولي أمر، ويجوز أيضا أن يطلق عليه لقب أمير المؤمنين. ولهذا يقول الإمام رحمه الله: من ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه، اجتمعوا عليه إما بالرضا وإما بالغلبة، فاجتمع الناس عليه ورضوا به، هذا عبر أهل الحل والعقد من العلماء والأعيان وأهل الرأي، ومن غلبهم بالسيف دخل بالقوة حتى تم له السيطرة والحكم، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين، يسمى طالما وأنه مسلم يسمى أمير المؤمنين، يسمى حاكما ويسمى ولي أمر، سواء كان ظالما أو كان عادلا، فإننا نتكلم على المسلم إذا تم له الأمر. وقد تقدم الكلام على وجوب السمع والطاعة في المعروف، وأن المنكر لا سمع فيه ولا طاعة. قال: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. المراد بالغزو جهاد الطلب، فإن الحاكم أو الأمير إذا أمر بجهاد الطلب، وهو طلب العدو الكافر وغزو العدو الكافر، إما إلى بلده أو إلى بعض بلاد المسلمين إذ سيطر عليها ذلك العدو الكافر، فقام هذا الحاكم أو هذا الوالي أو هذا الأمير، ف فأمر الناس بقتال ذلك العدو الكافر. فإن الواجب طاعته في ذلك، يجب طاعته في ذلك، طاعته في ذلك واجبة على الأعيان، ليست من وجوب من فروض الكفايات. إذا دعا ولي الأمر أو الحاكم المسلم إلى غزو الكفار أو تطهير بلد ما من المشركين أو الكفار، فإن هذه الصورة عند أهل العلم صورة وجوب عيني، أي على كل الأعيان، حتى قال الفقهاء فيجب تلبية دعوته ولو كان عليك ديون ولو لم يأذن الأبوان، فإن هذا لا يسقط جهاد الطلب. إذا دعا ولي الأمر إلى هذا الأمر، هكذا قال جماعة من أهل الفقه والنظر ونقلوه رحمهم الله تعالى في كتبهم. فجهاد الطلب يكون واجبا بأمر الأمراء، ولهذا يقول الإمام أحمد لا يترك، يعني لا يترك بدعوى أن هذا فاجر. بعض الناس يقول كيف نقاتل مع تحت راية هذا الحاكم وهو ظالم سفاك للدماء يأخذ أموال الناس بالباطل، فإن انتصر قوي علينا في ملكه. يقال انظروا إلى المصلحة الأكبر وهي ظهور الإسلام وسعة أهله وسعة دياره، وانظروا إلى المصلحة الأكبر ولا تنظروا إلى هذا الجزء الذي لعل الله أن يصلح الحاكم أو يأتيكم بخير منه. ولهذا لا يجوز ترك الجهاد في هذه الحالة بدعوى أن هذا فاجر، كما قال بعض الناس وحصلت فتنة ابن الأشعث يومئذ، عبد الرحمن بن الأشعث الكندي، إذ قال لهم أبوه أبو عبد الرحمن بن الأشعث الكندي قال أتقاتلون مع الحجاج وهو ظالم؟ وما مثلنا ومثل الحجاج إلا كما قيل أرسل كلبك فإن هلك هلك وإن نجا فلك، أرسل كلبك فإن هلك هلك وإن نجا فلك. هذا مذهب خبيث نسأل الله العافية. ولهذا بمثل هذا يهزم أهل الإسلام، بمثل هذا التنازع والخلاف يهزم أهل الإسلام. ولهذا يقرر هذا الإمام العظيم هذا الأصل في هذه العقيدة، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، الغزو ماض مع الأمراء أي مع الحكام، ومن ولي أمر المسلمين وصار خليفة صار حاكما صار رئيس دولة الغزو ماض معه، الجهاد ماض معه لا ينقطع إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ماض معه البر والفاجر، سواء كان الحاكم برا أو كان فاجرا لا يترك. هكذا يقول الإمام أحمد لا يترك بدعوى أنه فاجر أو بدعوى أنه ظالم، فإن مصلحة الإسلام أعظم من مصلحة الأشخاص. قال رحمه الله وقسمة الفيء، المراد بالفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار، عفوا المراد بالفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار والمشركين عفوا، يعني من غير قتال يسمى فيء. إذن الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال عفوا، كأن مثلا أضرب مثلا ذهب المسلمون ليقاتلوا جيشا من الكفار، فهرب الجيش وتركوا الغنائم، هرب الجيش وتركوا الغنائم، فحملنا الغنائم إلى المسلمين، هذه تسمى إيش؟ فيء، لأنها جاءت عفوا يعني من غير قتال. أو أنا أمشي في أرض المعركة وإذا بي أجد جرة من ذهب، تسمى إيش هذه؟ سمى فيئة. الغنيمة عكسها، ما أخذ من أموال الكفار بالقتال، الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار ولكن أخذ بالقتال. إذن ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ عندك يا أخانا سالم، ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ ما أخذ عفوا من غير قتال هذا فيء، طيب، وما أخذ بقهر وقتال هذا يسمى غنيمة. هذا الفرق بين الغنيمة والفيء. والأصل في الفيء قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الأصل في هذه المسألة. هذه الآية عند عامة أهل العلم أن هذه الخمسة الأقسام إنما ذكرت من باب المثال لا من باب الحصر عليها. وخالف الإمام الشافعي رحمه الله فقال: بل المال الفيء يقسم على هؤلاء الخمسة لا غير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة أقسام يقسم فيهم: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة أقسام. المعتمد قول عامة أهل العلم أن الأصل في مال الفيء أنه تحت تصرف الحاكم كاملا، مال الفيء كاملا تحت تصرف الحاكم، يوزعه بما أراد. نحن نتكلم في الفيء ولا في الغنيمة؟ في الفيء. مال الفيء عند عامة أهل العلم يوزعه ولي الأمر والحاكم بما رآه. ولهذا ثبت، ودليلهم على هذا ما ثبت عن ابن عمر في صحيح مسلم، عن عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال عمر: كانت أموال بني النضير فيئا، كانت أموال بني النضير فيئا، كانت أموال بني النضير فيئا مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر منها قوت سنة، وجعل الباقي في السلاح وفي القتال وفي الكراع وفي نحو ذلك في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير وتصرف فيها هو، فأخرج لأهله قوت سنة، ثم وزع المال على السلاح وعلى المقاتلين بما يراه هو. إذن مال الفيء المتصرف فيه من؟ الحاكم والوالي، هكذا يقول الفقهاء، الحاكم والوالي. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود، إقامة الحدود الشرعية من القتل أو قطع اليد أو نحو ذلك، لا يجوز لأحد أن يقوم به إلا الوالي، إلا من ولي الحكم، هذا الذي يقوم به. أما أن تأتي طائفة فتقيم على الناس الحدود مع وجود الولي، ولي الأمر، فهذا ليس من أفعال أهل السنة والجماعة ولا هو من أفعال المسلمين. أمر إقامة الحدود مختص بمن؟ بولاة الأمر، هكذا يقرر أهل السنة والجماعة، حتى لا تكون فوضى. جماعة يأخذون رجل قطعوا يده، ليش؟ والله سرق. طيب أنتم جهة مختصة بهذا الباب، لو سرق يحتاج محاكمة شرعية، ويحتاج ينظر هل سرق المال من حرز، وهل المال محرز، وهل مثل هذا المال تقطع فيه اليد، مسألة ترجع إلى ولاة الأمر يدرسون القضية، ثم في الأخير يصدر صك شرعي من ولاة الأمر أن هذا قد ثبت عليه حد السرقة فتقطع يده. تصير فوضى، جماعة يقتلون شخصا، قالوا ليش؟ لماذا قتلتموه؟ قالوا لأنه عليه حد هو القتل. هذه أفعال ليست من أفعال المسلمين. إقامة الحدود خاصة بولاة الأمر وبالدول، ليس للأفراد فيها دخل، وإلا صارت فوضى، كل جماعة يأخذون شخص ويفعلون فيه ما شاءوا وتصير فوضى للناس بدعوى إقامة الحدود الشرعية. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، يعني مستمر إلى يوم القيامة. قسمة الفيء إقامة الحدود إلى الأئمة، أمرها راجع إلى الحكام والأئمة، ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم. والله أعطيت فلان زايد، أعطيت فلان ناقص من الفيء، ليش جاملت فلان، ليش فعلت، لا يجوز شرعا، لأن المتصرف في هذا المال عند أهل العلم هو الولي، ولي أمر المسلمين. لهذا يقول الإمام أحمد: ليس لأحد أن يطعن عليهم. ليش تطعن فيه؟ قال: والله ما أقام الحد على فلان. ليس هذا موضع طعن، ليس هذا موضع طعن، تدرس القضية، وقد يكون هو ظالما وقد لا يكون ظالما، يدرس الأمر. أو الفيء كذلك، أعطى فلانا زائدا وأعطى فلانا ناقصا. في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الناس من الفيء، جاءته وديان من الغنم والإبل، فأعطى عيينة بن حصن واديا من الغنم، وأعطى الأقرع ابن أقطع، وأعطى الأقرع ابن حابس أيضا واديا، وأعطى ابن مرداس الأسلمي نصف ما أعطاه، فغضب. هؤلاء كلهم شيوخ بني تميم، هذا شيوخ نجد، شيوخ بني تميم، وبني تميم قبيلة لها رجالها وقوتها. فقال هذا العباس بن مرداس الأسلمي: أتجعل نهبي ونهب العبيد أو العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. يعني أنا سهمي مثل هذا، لأن شيخ من المشايخ مثلهم، فأعطيني مثل ما أعطيتهم. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفس بعض الصبية، بعض شباب الأنصار، قالوا: سبحان الله، غفر الله لرسول الله، لا زالت سيوفنا تقطر من دماء المشركين، وهو يوزع أموال الفيء على صناديد تميم وغيرهم. يعني نحن الذين قمنا وقاتلنا ونحن فعلنا وفعلنا، هذا اللي جاءوا أمس، كيف يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيوفنا عادت تقطر من دمائهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجمع الأنصار فقال لهم موعظة بليغة تقدم ذكرها، أخرجها البخاري ومسلم في الصحيحين. قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ سلوني القصة معروفة، قد كررناها غير مرة في بعض المجالس العلمية. شاهد: لا يجوز الطعن، أن يقال لماذا أعطى فلانا زائدا عني ولماذا أعطى فلانا، لأن للحاكم أن يتألف بذلك المال من شاء. ولهذا يقول الإمام أحمد: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ليس لأحد أن ينازعهم في هذا. فهذا الباب من خصائص الولاة، هذا الباب من خصائص الولاة. انظر إلى الشريعة الإسلامية كيف تضبط للناس أمور الحياة والمعيشة، تضبط للناس أمور الحياة. ليست الدنيا فوضى بدعوى الشريعة، يقيم الحدود على الناس، ليش؟ قال: أنا شريعة، ولا أنا أطبق الشرع، ولا أنا فوضى، هذا ليس من الشرع. هذا الباب خاص بولاة الأمر، لا ينازعهم أحد. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة. الصدقات تؤخذ من المسلمين وأموالهم تطهيرا لهم، بعكس الفيء. إيش الفرق بين الصدقات والفيء؟ الفيء يؤخذ من أموال المشركين، من غير قتال، والصدقة تؤخذ من مال المسلم بطيبة نفس بقصد أن يطهر نفسه وماله. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذا الفرق بين الصدقات وبين الفيء، هذا الفرق. عندك يا أخانا أبا حمزة، ما الفرق بين الصدقات والفيء؟ الصدقات من أموال المسلمين، الغنيمة من أموال المشركين، والفيء من أموال المشركين. طيب، الصدقات يدفعها المسلم بنية أن يطهر نفسه وماله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وذاك أخذ إما بقتال وقهر وهذا يسمى غنيمة، أو أخذ عفوا بغير قتال وهذا يسمى فيئا. قال رحمه الله تعالى: وغفر له. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. يعني يأتي الحاكم ويقول: هات صدقت، هات زكاتك زكاة الفطر، هات زكاتك زكاة المال، وأنا أعرف أنه ظالم، هل أدفعها إليه؟ وإذا دفعتها إليه هل أخرج أخرى محلها لأني دفعتها إليه وهو ظالم، ربما يأخذ بها كذا ولا يوزعها في غير مظنتها الشرعية؟ يقول الإمام أحمد: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، أي معتبرة مجزئة، مجزئة، من دفعها إليهم أجزأت عنه، عليه زكاة، أجزأت عنه الزكاة. هكذا يقول الإمام أحمد، وهذا عليه أهل السنة والجماعة. برا كان أو فاجرا، يعني سواء كان الحاكم برا أو كان فاجرا، فإن الصدقة تجزئ إذا دفعت إليه، فإن الصدقة تجزئ إذا دفعت إليه. قد يقول قائل: يعني كان جرى قديما كلام في رمضان على أنك، على أنه ذكر أنه الأولى الخروج، إخراج الفطرة مرة أخرى إذا كان بعض الموظفين يأخذها للدولة. يقال فرق بين الصورتين، فإنما يحصل عندنا ها هنا يختلف. أولا، يوجد من الموظفين من يتحايل عليك زكاة كذا، يقول لك هات 25,000 وخلاص توكل على الله، هذا هو الحاصل، أو هات مبلغا كذا، ما يخرج، ما تخرج المال كاملا، إنما تخرج جزءا من المال، لأن هذا المال الرجل ربما يأخذ منه شيئا، ولا المهم له صرفه هو أصحابه، هذا الموظف الرسمي، هذا اللي يحصل عندنا. فأنت لم تدفع الزكاة كاملا. والأمر الآخر، الفطرة، الفطرة هل تخرج مالا؟ الصحيح أن الفطرة لا تخرج مالا، وإنما تخرج طعاما، هذا الذي عليه عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وأصحابه وبعض المتأخرين. فعلى هذا إذا حصل مثل هذا فعليك أن تخرجها مرة أخرى، هذا باب وهذا باب. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لطاعته وهداه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.